بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد وقف بنا درسنا في الكتاب المبارك العظيم رياض الصالحين على الحديث العاشر من باب الأمر بحفظ اللسان. قال النووي رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث العظيم يجمع أسباب النجاة، فقوله قلت يا رسول الله من نجاه، والنجاة تشمل النجاة من فتن الدنيا ومن عذاب الآخرة. فهذه الوصية عظيمة، وفي معناها ما رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة، فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، أي الأمور العامة المتعلقة بالناس. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوصون أولادهم بهذه الوصية، فقد روى الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وأبو داود في الزهد كذلك والطبراني بإسناد صحيح عن القاسم قال: قال عبد الله بن مسعود لابنه: يا بني ليسعك بيتك، واملك عليك لسانك، وابكي من ذكر خطيئتك. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: أوصى ابن مسعود أبا عبيدة ابنه بثلاث كلمات: أي بني أوصيك بتقوى الله، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وامسك عليك لسانك. وفي رواية قال: واخزن لسانك. فهذه ثلاث وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام للسلامة من كل فتنة وللنجاة والعصمة. وهذه الوصايا من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كانت في زمان الدين فيه ظاهر والعلم وافر والسنة قائمة والفتنة نائمة. وكذا ابن مسعود رضي الله عنه لما أوصى ابنه بهذا كان الحال كذلك. فابن مسعود رضي الله عنه كانت وفاته في خلافة عثمان رضي الله عنه، والفتن في هذه الأمة إنما اشتعلت بمقتل عثمان سنة 35 للهجرة، وهي في ازدياد إلى قيام الساعة. فكيف هو حال الناس اليوم مع الفتن؟ وقد دنوا من الساعة وتباعدت بهم القرون من عهد النبوة، والحال لا يخفى، والمصائب تترى، وقد انفتحت على الناس وسائل تواصل، صار العالم معها كأنه بيت صغير، الكل يشاهد أحداث الدنيا وفتنها ويرى حروبها وسلمها ويسمع أخبارها ويصغي لتحليلاتها وهو في بيته وفي خلوته. والإعلام فن يتقن التلاعب بالعواطف ويوجه الدهماء إلى هدف واضح، والأحداث لها من يكيفها ولها من يخط طريقها، والحوادث لها من يستغلها، والفتن لها من يلعب على موجها، والجراح لها من يمتضي صهوة جيادها، والأبواب لتلقي المعلومات ونشرها مشرعة لكل أحد، صغير وكبير، غني وفقير، كل يضرب بقدحه، يتلقفون وينشرون بلا دراية ولا روية ولا تحر ولا بصيرة. عقل كثير من الناس في آذانهم، وحكمهم في عواطفهم، بل بعض العامة يحلل الأحداث ويبني جبالا من التنبؤات والمستقبليات على تحليله، والبعض يقوم مواقف الدول ويطلق عليهم الأحكام، وآخرون يخطون السياسة وينظرون للأمة، داعيك عن من يصدر البيانات ويحرك الشعوب بالشعارات وينشر الفتن بالكذب والافتراءات، حتى حار الحليم واتضح واتهم الناصح الأمين ورمي الساكت بالكفر المبين. فالحاجة إلى هذه الوصية ضرورة وليست حاجة، فالنجاة لا تكون بدون هذه الوصية. من نجاه؟ فهذه وصية نجاه. فأول الوصايا: أمسك عليك لسانك، مسك اللسان نجاة لوحده. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وعن أبي الطفيل عن حذيفة أنه قال، وحذيفة خبير الصحابة بالفتن، والآثار عنه في هذا الباب كثيرة جدا، قال: أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم. قال: فقلنا: ما هو؟ قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع، أي خطيب بليغ يقوم على منابر الفتن، خاطبا في الناس، مزمجرا في العوام، محركا العواطف، يرمي بالكلام جزافا ويؤجج نار الفتن في قلوب الشباب. كل خطيب مصقع وكل راكب موضع، أي مسرع بفرسه إلى الفتن، كلما وجد هيئة من فتنة هج إليها ونفر لها. فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي. قال: فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي، أي غني بدينه، خفي بنفسه، لا يختلط بالناس، يبتعد عن الفتن. قال: فكن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. حوار صغير، لا ظهر فيركب ولا هو ذات حليب فيحلب، أي كن في حالة لا يستفاد منك أبدا، احذر أن يستفاد منك وقت الفتن. فاللسان نجاته في صمته، من صمت نجا. وقد تقدم: وإن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. وقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. أي العمل أفضل؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، فاللسان يعود على الخير، وعن السكوت عما لا ينفع، وليس تحته فائدة ترجى. وكثير منا للأسف يخوض أو يبدي رأيه في المجالس في أمور تتعلق بالدول وقوانينها، أو بزيادة سعر وقود متذمرا، أو بشروط خدمات، أو مما يسمع ويشاهد في المجالس. ونقد القوانين والدول والحكام في المجالس الخاصة وعند غير أهل الشأن والاختصاص هو في حقيقته لا يقدم ولا يؤخر، إنما هو حديث مجالس يغر الصدور ويشحن النفوس بالشر ويجعل الإنسان غير شاكر. المسلم مأمور فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الخير: إذا رأيت المجلس هكذا ذكر الناس بالنعم والخير وحثهم على حمد الله. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. النقص في كل مكان موجود، والكمال واجتماع الخير إنما هو في الجنة. فصاحب كلمة الخير يحث الناس على ما ينفعه، ويحثهم على الدعاء لأهل الشأن، وإلا فالصمت الصمت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال. وكان الصحابة يقولون: ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وأكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وكان من الصحابة كابن عباس، ومن قبل ابن مسعود، بل من قبلهم الصديق أبو بكر، يمسكون لسانهم، حتى كان الصديق يقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان مسعود وابن عباس كل منهم يمسك لسانه، يقول: يا لسان قل خيرا تسلم واسكت عن شر، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم من قبل أن تندم. والوصية الثانية: وليسعك بيتك. هذه وصية بلزوم البيوت، وتتأكد عند الفتن، وقد تكاثرت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. وتشبيه الفتن بقطع الليل في غاية البلاغة، حيث أن الإنسان إذا اجتمعت عليه ظلمات الليل لا يبصر شيئا، هكذا حال الإنسان في الفتن. ولذلك كل من يخوض الفتن يزل ولا بد، من تشرف لها تستشرف، فيلتبس فيها الحق بالباطل، وتطيش فيها العقول، ويحضر الشيطان وتشيع الشائعات، فتجتمع ظلمات بعضها على بعض. إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، ومن شدة ظلمتها يتزعزع الإيمان. قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. وذكر البيوت لأنها الغالب والأقرب والأكثر، وإنما المعنى والمراد هو البعد عن أماكن الفتن. فأقرب شيء للإنسان بيته، وإلا إن استطاع أن يفر إلى الجبال وإلى الشعاب وإلى غير ذلك مما فيه مأمن وأبعد فهو أولى. ولذلك عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه البخاري ومسلم. وعن جبير بن نفير قال: جاء المقداد بن الأسود في حاجة، فقلنا: اجلس حتى نطلب لك حاجتك. فجلس ثم قال: عجبت لقوم مررت بهم يتمنون الفتن، يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. رواه أبو داود. فالسعادة في البلدان إنما هي بتجنب الفتن. قال ابن بطال رحمه الله: وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب والجبال لأنها في الأغلب مواضع الخلسة والانفراد، فكل موضع يبعد عن الناس هو داخل في هذا المعنى كالمساجد والبيوت. وقال النووي رحمه الله: وليس المراد نفس الشعب خصوصا، بل المراد الانفراد والاعتزال. وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا. فالجلوس في البيوت وترك مخالطة الناس إلا لما لا بد منه مما يعصم من الفتن ويبعد عن الشر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلهي وتلغي. وقال سفيان الثوري رحمه الله: هذا عن زمانه، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. وقال الإمام مالك رحمه الله: كان الناس الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد من الناس. وقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيت أي في بيته، فقيل له ألا تستوحش؟ فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لابد أن تشغل نفسك بما ينفعك، لك ورد من قراءة تشغل به نفسك عن مخالطة الناس والذهاب يمينة ويسرة. ولا يفهم من هذا الانقطاع عن تعليم الناس الخير ودعوتهم إليه، بل المراد البعد عن الشر وأسبابه. قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن العزلة لا ينبغي أن تقطع عن العلم والجماعات ومجالس الذكر والاحتراف للعائلة، وإنما ينبغي أن يعتزل الإنسان ما يؤذي، وقد يخاف من المخالطة المباحة أذى، فيجتهد الإنسان في ترك ما يخاف عواقبه. وقد قال شعيب بن حرب: الناس ثلاثة، رجل تعلمه فيقبل منك، ورجل تتعلم منه، واهرب من الثالث. من هو؟ لا يعلمك ولا تتعلم منه، إنما مجلسه كلام وتضيع أوقات وتسلية. إنما الناس ثلاثة، رجل تعلمه فيقبل منك، ورجل تتعلم منه، واهرب من الثالث. قال: وفصل الخطاب في هذا أن الناس على ضربين، عالم وعابد. فالعالم لا ينبغي له أن ينقطع عن نفع الناس، فإنه خلف الأنبياء، وليعلم أن هداية الخلق أفضل من كل عبادة. قالوا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمتى ما جاء الشيطان فحسن للعالم الانقطاع عن الخلق في الجملة، فذاك خديعة منه. فأما إن كان عابدا فالعابد لا ينافس في هذا، أي في العلم وتعليم الناس، فهؤلاء عزلتهم أصلح لهم. بل لا ينبغي أن تشغلهم العزلة عن الجماعات ومجالس العلماء، والناس اليوم أزهد ما يكونون في العلم، ولا يزال الإنسان بخير والله يريد به خير ما تفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن فعلوا كان ذلك من الشيطان اعتزلوا، وإنما نأمر العوام باعتزال الشر. الإنسان لابد له من خلطة، ولكن بمقدار، وهذا ليس دعوة للانعزال تماما، إنما الإنسان يقدر ويصل ويخالط، ولكن بحيث يسلم دينه. وقد قال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ له: وقد طبقات أهل الحديث وعمارة مجالسهم بالعلم في الأزمان السالفة، قال: فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من 10,000 محبرة، يكتبون الآثار النبوية ويعتنون بهذا الشأن، وبينهم نحو من 200 إمام قد برزوا وتأهلوا للفتيا. فلقد تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، أي لضعف بضاعتهم وسذاجة عقولهم وعدم اهتمامهم بالتحصيل الذي يدحر شبه الخصم. قال: وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وأراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها. فعم البلاء واستحكمت الأهواء، ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس. ثم قال: فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه، وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. فإذا أردت السلامة في دينك ودنياك ففر من الفتن، وابتعد عنها بلسانك ويدك وسمعك وبدنك ما استطعت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. وهذا الحديث رواه أحمد وفي صحيح الجامع وفي غيره. وأعقل الناس وأنجاهم من وصفه الإمام محمد بن الحسين الآجري المتوفى 60 و300 للهجرة رحمه الله، حيث قال عنه: من أخذ بالسنن وصبر عليها. هذا أنجى الناس وعقلهم، من أخذ بالسنن وصبر عليها وحذر البدع وصبر عنها واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله، فاشتغل بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كسرته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته، وترك الفضل الذي يضغيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك. فالفتن تتقلب فيها الموازين وتطيش فيها العقول وتجيش فيها العواطف، ويحضرها الشيطان وينفخ في دخانها ويستغلها العدو ويدس جنوده لإشعالها. فمن لم يزم نفسه بالسنة ويحذر مواطن الزلة يجرفه سيلها وتضيعه خيلها. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقض على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابت. يعني يحذر من الثورات، فإذا قامت صفق لها، هذا مفتوح. وكان رضي الله عنه يقول: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وهذا في الحقيقة نراه بأعيننا كثيرا في هذا الزمان، الفتن فاضحة وممحصة، وهي خيل شموس بلا خطام، من ركبها إما أن ترميه من ظهرها فتقتله، أو تأخذه إلى أرض مضيعة فتهلكه. فعلى الحريص على دينه ومبتغي السلامة، لأن الناس في الآخرة يريدون الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من غير وبدل يذاد عن حوضه. إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا لمن غير وبدل. فمن كان على سنته وطريقته وطريقة أصحابه في الدنيا سيرد عليه في الأخرى حوضه وسيشرب منه. فالسنة تلزم، والأصول الشرعية لا تخالف. فعلى الإنسان أن يثبت على الحق الذي يعرفه من وجوب طاعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة وترك الاستشراف والقرب من الفتنة. فالموازين والمعايير والمناهج الشرعية في أزمنة الفتن لا تتغير، بل الثبات على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. وصاحب السنة الحق لا تزعزعه عن الحق زلازل الواقع، ولا تجرفه عن ثبات سيول الفتن. والوصية الثالثة: وابكي على خطيئتك. إصلاح النفس أولى واجبات العبد، والبكاء على الخطيئة هو ملازمة للتوبة. فالإنسان سيسأل عن عمله وسيحاسب على ذنبه لا على ذنب غيره. قال النووي رحمه الله في الأذكار لما ذكر هذا الباب، قال: وقال الرياشي رحمه الله: لعمرك إن في ذنبي لشغلا، لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. إذا أصلح الله حالك ما ضرك ما فعل الناس، فأنت ستدخل قبرك وحدك وتسأل عن أعمالك وحدك. وعند البيهقي في الشعب عن الهيثم بن عبيد الصيدلاني قال: سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج، والحجاج لا يخفى عليكم حاله، خاصة كان في زمن التابعين والصحابة وكان الأئمة، وقد وصف في الأحاديث بأنه مبير هذه الأمة، أحصوا ما قتل صبرا أي حبسهم على القتل فبلغوا 20 أو 100 ألف. ابن سيرين سمع رجلا يسب الحجاج فقال: مه أيها الرجل، إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. يعني أنت الآن مستاء من ذنوب الحجاج، ستستاء من أصغر ذنب عملته يوم القيامة من ذنوبك أكثر من أعظم ذنب عمله الحجاج، لأنه سيتحمل ذنبه بنفسه. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، وإن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. وفي الحلية لأبي نعيم عن شريك قال: سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية فبكى، قال: فندمت على سؤالي إياه. فرفع رأسه فقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. وفي السير وقال يحيى أي ابن سعيد: كان عبيد الله ابن عدي ابن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. والآثار في هذا المعنى كثيرة، فالخطايا لا يتساهل فيها وإن كانت صغائر، فابكي عليها واندم عليها، لأنها إذا تكاثرت اجتمعت، وإذا اجتمعت أهلكت. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي مما تحتقر من الذنب تظنه صغيرا، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعوت وذا بعوت حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. والحديث سلسلة صحيحة. وعن عوف بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، بقدر ما يعظم عندك الذنب يصغر عند الله، وبقدر ما يصغر عندك يعظم عند الله. انظر إلى عظم من عصيت ولا تنظر إلى صغر معصيتك. ولذلك في صحيح البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، أي في أصل جبل، يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي لا يبالي بذنبه. المؤمن يخاف من الذنب، كما قال سفيان الثوري: ما رأيت للمؤمن مثلا إلا كرجل في لجة على خشبة يقول: اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. ولذلك وصف الله أهل الإيمان: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالله عز وجل لا يجمع على الإنسان أمنين ولا خوفين، من أمن في الدنيا خاف في الآخرة، ومن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. قال ابن الجوزي في ذم الهوى: وقيل لبعض الحكماء من أشد الناس اغترارا؟ قال: أشدهم تهاونا بالذنب. وقال أبو علي الرذباري: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات. وقوله عليه الصلاة والسلام: وابكي على خطيئتك، من نحو قوله في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم: عليك بخاصة نفسك. فإذا اهتممت بأمورك الخاصة وحاسبت نفسك فقد اهتممت بخاصة نفسك. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قلت: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا، وشبك يونس بين أصابعه يصف ذلك. قال: قلت: ما أصنع عند ذلك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، وإياك وعوامهم. وفي رواية قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. وفي رواية قال له: اعمل بما تعرف، ودع ما تنكر، وإياك والتلون في دين الله، وعليك بخاصة نفسك، ودع عوامهم. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام عند قلة أهل الحق وفساد الديانة والاختلاف والتلبس بالفتن، أن يتمسك الإنسان بالمعلوم من الدين، ويترك الشاذ والغريب وما لا يعرف، ويهتم بنفسه وبصلاحها، ولا يختلط بالناس فيعدوه من جربهم ويصيبه ما أصابهم. فالنجاة من نجا: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وهذه الوصية في غاية الأهمية، والناس أحوج ما يكونون لها، وهي جامعة مانعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم بقي؟ قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. هذا الحديث فيه أن حفظ اللسان حفظ للجوارح كلها، وأن استقامة اللسان استقامة للجوارح كلها. فاللسان كما قالوا عضو صغير جرمه كبير جرمه. اللسان كانوا يقولون عضو صغير جرمه، أي حجمه صغير، كبير جرمه. قوله إذا أصبح ابن آدم عام لجميع بني آدم، مؤمنهم وكافرهم، عربهم وعجمهم. قوله فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فسرها النووي رحمه الله بقوله أي تذل وتخضع له، وهذا التفسير هو الذي عليه العلماء كافة. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: قيل معناه تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك إنهم لا يكفرون لك. قوله تقول اتق الله فينا، قال المظهري رحمه الله في المفاتيح أي فتقول الأعضاء للسان اتقي فينا، اتقي الله فينا، أي اتقي الله في حفظ حقوقنا. قوله فإنما نحن بك، قال قوام السنة الإصبهاني أي ننجو بك ونهلك بك، وقال المظهري أي فإنا نتعلق بك، فإن كنت صالحا تكون صالحة، وإن كنت فاسدا تكون فاسدة. وقال ابن القيم في الفوائد إنما خضعت للسان أي الجوارح لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك أي نجاتنا بك وهلاكنا بك، ولهذا قال فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال وعن معاذ رضي الله عنه، نقف على حديث معاذ وهو حديث طويل ذو فوائد كثيرة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.